بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق أن الحاج لا يجوز له الخروج من منى إن كان في منى يوم 12 إلا بعد زوال الشمس، يعني بعد أن تزول الشمس يجوز له أن يخرج، وهذا ما يسمى بالنفر. هذا إذا كان قد اتقى الصيد والنساء. وقلنا أن هناك خلاف، هل اتقاء الصيد والنساء من شروط إحرام الحج أم من شروط إحرام العمرة أيضا كما في عمرة التمتع؟ البعض قال أنه لا، أن يتقي في إحرام الحج، والبعض الآخر قال بأنه إذا كان أنه الإحرام إحرام عمرة التمتع يجب أن يتقي فيه عن الصيد والنساء. وقلنا أيضا أنه المراد باتقاء الصيد هو قتل الصيد، للإشارة إليه أو الدلالة عليه من المقدمات، والمراد من اتقاء النساء هو الجماع، وليس المراد هو اللمس والتقبيل. البعض قال بأنه لا، حتى المقدمات تدخل، فبالتالي لأنه لماذا المقدمات تدخل؟ لأنه من يقبل إنزين لا يصدق عليه أنه اتقى النساء، فبالتالي المقدمات أيضا تدخل. طبعا الشارح يقول وجه عدم الحاق المقدمات يعني بالجماع أنه لا نلحق اللمس والتقبيل، مثلا إذا كان نساء أو في الصيد لا نلحق الإشارة والدلالة بالقتل. لماذا؟ لأنه ظاهر اللفظ عندما يقول اتق النساء في العرف، العرف شنو يفتهمون؟ أنه الجماع، ما يفتهمون هذه المقدمات. فظاهر الاتقاء هو أنه يقول اتق النساء يعني لم يجامع. ثم بعد ذلك قلنا هل يفرق في ذلك بين العامد وغير العامد، اللي هو الساهي الناسي، هل أكو فرق بينهم؟ إنزين، الذي يتعمد الصيد ويتعمد أنه النساء، زين اتيان النساء، قلنا هذا يجب عليه أن يبيت ليلة 13. أما من ارتكب ذلك سهوا فهل نوجب عليه أن يبيت ليلة 13 أم لا؟ قلنا فيها ثلاثة أقوال في الدرس السابق. قلنا القول الأول أنه لا فرق بين العمد والسهو، العامد والساهي واحد. أصلا إحنا ما أيضا أنا ما أدري شلون يتصورون السهو في مسألة الجماعة، يعني ساهي مثلا هذا العيار مثلا، عرف شلون؟ فبالتالي القول الأول أنه لا فرق، لأنه الصيد والجماع يحتاج إلى نوع من الالتفات وكذا، وأن الشخص أنه يسهو فيجامع إلا كان يسهو عن كونه حاجا، عن كونه محرما مثلا. القول الثاني أنه وجوب المبيت على العامد وعدم وجوب المبيت على الساعي، هذا القول الثاني. القول الثالث اللي هو رجحه الشهيد، القول الثالث هو الفرق بين الصيد والنساء. صيد لا يفرق فيه بين العامد والناسي، وأما النساء فنفرق بين العامد والناسي. هذا كله تقدم، صحيح؟ طيب، ثم بعد ذلك يقول الشارح هذا كان هو الشرط الأول. شنو الشرط الأول؟ يعني من الذي يبيت ليلة 13 في منى الشرط الأول الذي لم يتقي النساء ولم يتقي الصيد. الشرط الثاني الذي لم يخرج من منى يوم 12 إلى أن غربت عليه الشمس، قاعد في منى يوم 12 لم يخرج إلى أن صار الغروب، فغروب ليلة غروب ليلة 13 حينئذ دخل عليه الغروب، فيجب عليه أن يبات هذه الليلة. يقول بعد ذلك إذا عرفت هذين الشرطين، إذا فقدنا شرط من الشروط وجب عليه المبيت. مثلا شخص اتقى الصيد والنساء لكنه لم يخرج إلى أن غربت الشمس، إلى أن غربت الشمس، فبالتالي هذا لابد أن يبيت. والآخر منه الذي لم يتقي الصيد والنساء، هذا أيضا يجب عليه أن يبيت ليلة 13. نعم، نطبق هذا المقدار. قال بل نقرأ من الأول لا بأس بالإعادة. يقول وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في 12 بعد الزوال، يعني الحاج إذا بات ليلتين، ليلة 11 وليلة 12 يوم 12 بعد الزوال يجوز له أن نفر، لا قبله، يعني لا قبل الزوال، إن كان بهالشرط إن كان قد اتقى الصيد والنساء في إحرام الحج قطعا. زين، إحرام الحج قطعا، لكن إحرام العمرة شنو؟ يقول وإحرام العمرة أيضا، لكن بشرط، مو العمرة المفردة، إن كان الحج تمتعا على الأقوى. احنا بينا قلنا لأن في حج التمتع العمرة والحج كأنهما شيء واحد، فبالتالي الذي لا يتقي النساء والصيد في إحرام العمرة يجب عليه أن يبات ليلة 13 في منى. والمراد باتقاء الصيد عدم قتل الصيد، وباتقاء النساء عدم جماع النساء، وفي إلحاق مقدمات الصيد ومقدمات الجماع وباقي المحرمات المتعلقة بهن، يعني بالنساء، كالعقد وجه، يعني له وجه. لماذا؟ لأنه الذي يقبل النساء لا يقال أنه قد اتقى النساء، يصدق أنه لم يتق النساء. ثم وهل يفرق فيه، يعني في الشرط وهو اتقاء من الصيد والنساء، وهل يفرق في هذا الشرط بين العامد وغير العامد؟ أوجه ثالثها الفرق بين الصيد والنساء لثبوت الكفارة فيه مطلقا، يعني ثالث الوجوه، ثالث الأقوال هو القول الذي فرقوا فيه بين الصيد والنساء، أن مرتكب الصيد يجب عليه المبيت في ليلة 13 ولو كان قد ارتكب الصيد سهوا. ليش؟ لأن في ارتكاب الصيد تجب الكفارة ولو سهوا، واضح؟ لهذا فرقوا بينهما بخلاف النساء، النساء ما في كفارة في حال السهو، واضح؟ لثبوت الكفارة في الصيد مطلقا دون غير الصيد. انزل، ايش هذا الشرط؟ خلصنا الشرط الثاني، ولم تغرب عليه الشمس ليلة 13 بمنى. إذن صار عندنا شرطين لوجوب المبيت ليلة 13 بمنى. الشرط الأول عدم اتقاء الصيد والنساء، الشرط الثاني أن تغرب عليه الشمس يوم 12 وهو في منى، يعني دخلت ليلة 13، هني يقولوا له ممنوع الخروج تبات أنت، وإلا يجتمع الأمران الاتقاء وعدم الغروب سواء انتفيا أم أحدهما وجب المبيت ليلة 13 بمنى. زين، يعني احنا عندنا شرطين، مو شرط ان يجتمعون اثنينهم، لا واحد منهم كافي، صحيح؟ نعم، لو انتفى كلا الشرطين لا يجب عليه المبيت، لانه هو اتقى الصيد والنساء ولم يمكث في منى حتى أن دخل عليه ليلة 13، بل خرج. هذا نقول له مع السلامة. أما هذاك الثاني، إنزين، إما أن يكون لم يتق الصيد أو لم يتق النساء فواجب عليه بعد، أو أنه اتقى تعب نفسه خطية، اتقى وجاهد نفسه لكنه يوم 12 لم يخرج إلى أن غربت عليه الشمس، فبالتالي هذا معنى عبارة. يقول بني، هذا المطلب احنا شرحناه، قلنا اذا غربت الشمس قبل خروجه من منى وجب عليه ان يبات ليلة 13. انزين، يبات ليلة 13، في فرق بين الذي قاعد يتهيأ للخروج وبين من لم يتهيأ للخروج. زين، يعني شنو؟ يعني أنا الآن جاي أعدل متاعي، أعدل أغراضي كذا، أريد أن أخرج، لكنه دخل علي غروب ليلة 13، يقول لا فرق، حتى في ذلك لا فرق بين من خرج، زين، أنه من خرج من منى، خب هذا واضح، لكن من خرج ولم يبلغ حدود منى، وبين من لم يخرج أو من هو في حال التهيؤ جاي يهيئ نفسه للخروج، هذا كله لا فرق فيه. يقول ولا فرق مع غروبها، يعني مع غروب الشمس عليه، على هذا الشخص، بين من تأهب للخروج قبل الغروب، يقول أنا متأهب، رابط أغراضي، مخلي متاعي على ظهر البعير جاهز، هو متأهب ويريد أن يخرج، نيته يخرج قبل الغروب، لكن دخل عليه الغروب، هذا ما في فرق. زين، ولا فرق مع غروبها عليه بين من تأهب للخروج قبله، قبل الغروب، فغرب عليه، غرب عليه من هو؟ أنتوا عندكم غربت عليه الشمس، زين، قبل أن يخرج، وبين من لم يتأهب وغيره، هذا معنى وغيره. زين، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه هل تفرقون بين من هو الآن خارج في الطريق، خارج جاي يمشي، لكن قبل لا يصل إلى حدود منى ويخرج من منى غربت عليه الشمس، وبين من هو جالس في الخيمة، اتفرقون؟ يقول لا، ما في فرق أيضا هذولا. يقول ولا بين من خرج ولم يتجاوز حدود منى حتى غربت الشمس عليه وغيره، يعني وغيره، يعني الضمير راجع إلى من خرج، وغير من لم يخرج، يعني الشخص الذي لم يخرج. نعم، هذا فرع جديد. إذا خرج الناسك، متى خرج؟ خرج يوم 12 بعد الزوال، الحمد لله رب العالمين، هذا خرج، ثم رجع إليها إلى منى بعد الغروب، نقول له ليش رجعت؟ يقول أنا ناسي غرض، ناسي جنتي، عندي شغلة. إنزين، فبالتالي أنه لا رجعت على أساس أن أنا شك أنا تذكرت أن أنا رميت الجمرة الوسطى 5 حصيات أبي أرمي بعد 2 الآن يجوز ولا ما يجوز أن يقضي بالليل، هذا كلام آخر، لكنه هذا الفرع هو خرج ونفر مع النافرين، الناس نفروا بعد الزوال يوم 12، لكنه رجع بعد الغروب. عندما رجع إلى منى بعد الغروب شو نقول له؟ نقول له اتبات ليلة 13، أو نقول له لا أنت ما تبات ليلة 13. زين، يقول الشارح يقول في مثل هذا الفرض لا يجب عليه أن يبيت بمنى ليلة 13. أيضا لا يجب عليه المبيت لو كان مثلا ناسي جنطة، ناسي لحقيبة، ناسي لشيء، يرجع ياخذها ويخرج ولا يجب عليه المبيت. طيب فرع آخر، إذا رجع الناسك لتدارك ما فات منه بمنى، لكن رجع إلى منى مو بعد الغروب، قبل الغروب، فغربت عليه الشمس. عرفت الفرق بين الفرعين؟ هذاك الفرع السابق هو خرج من منى بعد الزوال وعاد إلى منى بعد الغروب، هذا الفرع لا، عاد إلى منى قبل الغروب فغربت عليه الشمس وهو في منى، فهل يجب عليه المبيت؟ يقول المصنف فيه قولان أجودهما وجوب المبيت عليه. نطبق هذا المقدار، يقول ولو خرج منها يعني من منى قبله قبل الغروب ثم رجع بعده بعد الغروب لغرض كأخذ شيء نسيه لم يجب المبيت، تمام. وكذا لو عاد لتدارك واجب بها، شنو الواجب اللي فيه منها؟ أي شيء. الآن أفرض ناسي حصاتين من الجمرة الوسطى يبي يرجع يضربهم، كذلك لا يجب عليه المبيت. ولو رجع قبل الغروب، هذا فرع آخر، الآن قبل الغروب، لذلك فغربت عليه الشمس بها، يعني غربت عليه وهو في منى، ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك، يعني أجودهما ماذا؟ المبيت. طيب احنا خلصنا الآن في قضية المبيت، يبقى شيء أن الذي، وهذا أنا كررته، أن الذي يجب عليه المبيت ليلة 13، هل يجب عليه أن يرمي الجمرات 3 يوم 13؟ قلنا نعم يجب عليه أن يرمي ثم ينفر. إنزين، عليكم السلام ورحمة الله، وينفر في أي وقت، مو شرط بالزوال، يعني لو رمى الصبح يقدر يرميهم 3 ويخرج من منى، لكن هذا يوم 13 بخلاف يوم 12. يوم 12 الخروج لابد أن يكون بعد الزوال، يوم 13 لا، متى ما رمى يمكنه أن يخرج. يقول وحيث وجب مبيت ليلة 13 وجب رمي الجمرات 3 فيه، إنزين يعني في يوم 13، لكن يجوز لأن ينفر من منى قبل زوال اليوم 13، لهذا يقول ثم ينفر في 13، ويجوز النفر قبل الزوال بعد الرمي، بمجرد أن يرمي ينفر، ما يحتاج ينتظر الزوال. طيب الآن بعد أن بينا أنه مسألة المبيت ليلة 13، الآن نريد أن نبين وقت الرمي، متى يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة، لأن هذا موضع خلاف بين المسلمين. يقول أنه وقت الرمي أن يكون ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، يعني لا يجوز الرمي فجرا قبل طلوع الشمس، ولا يجوز الرمي عند غروب الشمس. يقول ووقته أي وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها في المشهور. إنزين، هذا قول، هذا قول المشهور، وفي مقابل قول لا، بداية الرمي أوله الفجر. يقول وقيل أوله الفجر وأفضله عند الزوال. طيب، ويرمي المعذور كالخائف والمريض والمرأة والراعي ليلا، وهذا اللي احنا ما نقدر نقنع فيه النساء، ما يقبلونه، نقول لهم انتم يجوز لكم الرمي ليلا، ما يقبلون هذا الأمر. وإلا هو فيها رواية أنه الخائف على ماله وعرضه ونفسه هذا يجوز له أن يرمي ليلا، المريض أيضا يجوز له الذي يخاف الزحام، والمرأة والراعي. يقول
سيدنا الراعي شنو يصف
الراعي؟ اللي دائما يجيب غنمه وما يقدر يمكث إلى أن ينتظر إلى أن يصير الفجر أو يصير الزو أو يصير الصبح حتى يرمي، هذا راعي غنم لابد أن يسرح في غنمه، فهو يرمي ليلا ويمضي في غنمه إلى مرعاه. يقول ويرمي المعذور كالخائف والمريض والمرأة والراعي زين ليلا. زين، هذا خلصنا منه. ويقضي الرمي لو فات في بعض الأيام مقدما على الأداء في تالي. الآن دخل في قضية القضاء والأداء، القضاء دائما يقدم على الأداء في الرمي، فإذا شخص قد فاته من يوم الحادي عشر شيء يقدمه يوم الثاني عشر، ثم بعد ذلك ماذا؟ يرمي الأداء اللي هو مال يوم الثاني عشر. ولو فاته ليومين، يعني فاته الحادي عشر والثاني عشر وهو كان موجود في من الثالث عشر، أول يرمي زين الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى مال يوم الحادي عشر، ثم يرجع ويرمي بالترتيب مال الثاني عشر، ثم يرجع ويرمي الأداء مال يوم الثالث عشر. يقول ويقضي ويقضى الرمي لو فات في بعض الأيام مقدما على الأداء، أو مقدما، مقدما يعني هو عليه أن يقدم، مقدما يعني حال كون الرمي مقدما على الأداء في تاليه. تاليه شنو هو؟ في اليوم التالي، حتى لو فاته رمي يومين قدم الأول على الثاني. أنا مثلت له فوت يومين يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر. أنت تبي تمثل بمثال آخر، مثل، تبي تقول فات يوم العاشر رمي يوم العاشر يوم العيد ويوم الحادي عشر، يوم الثاني عشر شي يسوي؟ أول شيء يروح إلى جمرة العقبة الكبرى يرميها سبع حصيات مال يوم العاشر، ثم يرجع يرمي بالترتيب مال يوم الحادي عشر، ثم يأتي بالأداء يوم الثاني عشر. طيب، نعم، وختم بالأداء، يعني حتى لو فاته رمي يومين قدم الأول على الثاني وختم بالأداء، يعني آخر شيء يرمي مال هذا اليوم ويقدم القضاء. وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولا. المراد من وقت الرمي في القضاء، احنا وقت الرمي في الأداء واضح عندنا على الخلاف، اما ان نقول من طلوع الشمس الى قبل غروب الشمس، او من الفجر الى قبل غروب الشمس. زين، القضاء متى وقته؟ هم هذا فيه خلاف. يقول وقت الرمي في القضاء قولان أجودهما ذلك، يعني أن وقت القضاء كوقت الأداء لا فرق بينهما. واضح؟ طبعا البعض جوز القضاء بالليل، حطوا بالكم. وتجب نية القضاء فيه، يعني في الرمي، والأولى الأداء فيه في وقته. يعني أنت إذا أجيت كما أنه يجب عليك أن تنوي الرمي وتنوي الأداء أو تنوي القضاء، هذه النية معتبرة، فبالتالي يجب عليك نية القضاء في الرمي، إنزين، والأداء في وقته، يعني حتى نية الأداء في وقته تجب النية. والفرق، الفرق يعني شنو؟ الفرق بين وجوب نية القضاء وأولوية وجوب نية الأداء في الوقت هو أن الرمي قد تعلق في ذمة الرامي. إنزين، هذا الأداء تعلق في ذمتي، لا، القضاء تعلق في ذمتي، فبالتالي لأجل تعلق القضاء في ذمة الرامي، إنزين، هنا ذكر إنزين أنه بل قال هكذا. والفرق وقوعه، يعني وقوع القضاء، ما في ذمته أولا على وجهين دون الثاني. أقول وجهين يعني شنو؟ وجهين مبينين عندكم؟ يعني إحنا عندنا أنه الفرق بين وجوب نية القضاء وأولوية وجوب نية الأداء في وقته، يقول هو تعلق الرمي في ذمته في القضاء على وجهين، بخلاف الأداء ما يتعلق في ذمته إلا على وجه الأداء. فشنو هما الوجهين؟ ما تبحث العبارة؟ يعني الذي نعم قبل اليوم اللي فات كان متعلق في ذمته على وجه ثم تركه فتعلق على وجه القضاء، فهو على وجهين قد تعلق في ذمته. أما نية الأداء فقد تعلق على وجه واحد. الحين اتضح؟ والأولى الأداء فيه في وقته، والفرق وقوع ما في ذمته أولا على وجهين دون الثاني. ولو رحل من منى قبله، يعني قبل الرمي أداء وقضاء، لو تعلق عليه وجوب الرمي أو وجوب قضاء الرمي، لكن الناسك هذا الحاج خرج من منى بلا أن يأتي به أداء ولا قضاء، حينئذ شنو يجب عليه؟ يجب عليه العود والرجوع إلى منى. قال رجع له، يعني رجع لهذا الرمي الذي تركه في أيامه، يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإن تعذر عليه العود، قال أنا ما أقدر مثل بعض الناس ما تمكن من العود إلى منى، زين، هنا يستنيب، لكن يستنيب في وقته، يعني يقول له أنت أنه تنيب عني يوم الحادي عشر، يرمي يوم الحادي عشر، يوم الثاني عشر، كل رمي في وقته. واضح؟ طيب، استناب فيه في وقته، فإن فات، يعني أيضا هني اللي فات شنو هو؟ الوقت. فإن فات الوقت استناب في القابل. أقول يعني استناب الوقت يعني شنو؟ يعني انقضت أيام الرمي ولم يتمكن من العود ولم يستنب أحد، يستنب الغير للرمي، اجى يوم مثلا خلنا نفرض الثالث عشر ليلة الرابع عشر، هنا بعد لا يوجد وقت للرمي، فيستنيب في العامل قابل، عاد خلي يتذكر حتى لا ينسى. طبعا يستنيب مو على وجه اللزوم، قد يكون هو المباشر، قد هو في العام القابل هو يوفق أن يذهب إلى الحج ويأتي بالحج ويقضي ما فاته، فإن لم يفعل فيستنيب وجوبا إن لم يحضر، وإلا يعني إن حضر وجبت المباشرة. ويستحب النفر في الأخير يعني في يوم 13 إحنا النفر يكون مستحب. وشنو قلنا شلون ينفر؟ بمجرد أن يرمي ينفر ولا ينتظر الزوال. ويستحب النفر في الأخير لمن لم يجب عليه إنزين والعود إلى مكة إنزين. ويستحب العود إلى مكة لطواف الوداع استحبابا مؤكدا. طواف الوداع هذا ليس واجب عند الإمامية وإنما هو مستحب. الإنسان إذا أراد أن يخرج من مكة لابد أن يذهب إلى البيت ويطوف طواف الوداع يودع البيت، هذا مستحب وهو واجب عند أحمد والشافعي أوجب هذا الطواف. هذا الطواف فيه مشكلة، هذا الطواف يجب على الذي يأتي به بناء على الوجوب، على الذي يأتي به أن لا يتشاغل بعد أن ينتهي مباشرة أن يخرج إلا بمقدار ما يتشاغل به من التهيؤ للخروج. فهمتوا شنو أقول؟ يعني ما يقعد بعد في مكة، لابد أن يخرج من مكة. نطبق، يقول وليس واجبا عندنا ووقته عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعده. متى وقته؟ أنت متى تبي تخرج من مكة؟ أقول أنا بخرج يوم 15، نقول يوم 15 تذهب إلى البيت تطوف طواف الوداع، رابط جناطك أغراضك كلها على سيارتك جاهز، بس تخلص الطواف تخرج من مكة. واضح؟ بحيث لا يمكث بعده إلا مشغولا بأسبابه. شنو أسبابه؟ أسباب الخروج. فلو زاد عنه، يعني لو زاد عن هذا الوقت، عنه يعني عن الوقت، أعاده يعني أعاد الطواف. شنو يعني لو زاد عنه؟ يعني مثلا هو راح طاف طواف الوداع وتشاغل بغير أسباب الخروج بأمور أخرى أو كذا، تأخر هني، إذا أراد أن يخرج نقول له عيد الطواف، هذا طواف الوداع لابد أن تعيده. طيب، ولو نسيه حتى خرج، يعني لو نسي طواف الوداع وخرج من مكة يستحب له العود إلى مكة. استحب العود له وإن بلغ المسافة من غير إحرامين. يعني إذا نسي طواف الوداع وخرج من مكة إلى حد المسافة استحب له أن يعود ليطوف طواف الوداع بلا إحرام. لأنه أنت راح تقول شنو؟ تقول طبعا بلا إحرام بشرط عدم مضي الشهر، إذا مضى الشهر لابد أن يدخل بالإحرام، إلا أن يمضي له شهر ولا وداع للمجاور. طواف الوداع غير مستحب للذي يجاور مكة أو كان حوالي مكة بأقل من 48 ميل، أحسنتم، ذهابا وإيابا. طيب، ويستحب الغسل لدخول مكة. الآن مستحبات العود من ميناء إلى مكة، عندنا مستحبات كثيرة ما تحتاج إلى شرح نقراها. يقول ويستحب الغسل، هذا أول مستحب، لدخول مكة. والدخول يعني ويستحب الدخول من باب شيبة، هذا بينا سابقا. ويستحب الدعاء كما مر. ويستحب الدخول إلى الكعبة. يقول ودخول الكعبة، زين، طبعا رواية دخول الكعبة رواية القداح، إذا أنتم مر عليكم اللي يقول فيها الإمام عليه السلام الدخول فيها دخول في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه. بس احنا عندنا الإمامية الصلاة داخل الكعبة مكروه، أما الدخول مستحب. ودخول الكعبة فقد روي أن دخولها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب وعصمة فيما بقي من العمر وغفران لما سلف من الذنوب، خصوصا للصرورة، الصرورة اللي ما حج، هذه أول حجة، وليدخلها بالسكينة والوقار آخذا بحلقتي الباب عند الدخول. طيب، ومن المستحبات والصلاة بين الإسطوانتين اللتين تليان الباب على الرخامة الحمراء. هذا حجر، هذا الحجر معروف قديم جدا، قيل بأن الرخامة الحمراء هي التي ولد عليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام، على الرخامة الحمراء. ويستحب أن يقرأ في أولى الركعتين. هني أنا مساء شنو قلت؟ قلت الصلاة داخل الكعبة مكروه، الحين هو شنو يقول؟ مستحب أن يصلي بين الإسطوانتين. ويستحب أن يقرأ في أولى الركعتين، يعني أن يقرأ في الأولى الحمد وحاميم السجدة، حاميم السجدة اللي هي فصلت، هي فصلت، ها هي فصلت. وفي الثانية بعدد آيها، وهي 53، يعني أنه يقرأ للمصلي في الركعة الثانية من القرآن بعد الحمد بعدد آيات سورة فصلت، آيات سورة فصلت 54 آية، فمستحب لأن يقرأ بمقدار 54 آية. الآن يختار شوف من السور. والصلاة في زواياها، ويستحب الصلاة في زواياها الأربع، في كل زاوية ركعتين. يعني أنا غلطان يوم قلت أنه يكره الصلاة داخل الكعبة، يتبين لا مستحب. الآن الموجودين يقولون مكروه، لعله أنا مرتكز في ذهني شيء إن شاء الله يكون. إيه نعم. والصلاة في زواياها، زوايا الكعبة الأربع، في كل زاوية ركعتين، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستلامها، يعني يرجع إلى الكعبة، واستلام الكعبة يعني شنو؟ استلام الزوايا. إذا قال استلام الكعبة يقصد استلام زوايا الكعبة. والدعاء والقيام بين ركني الغربي واليماني، يعني يستحب أن يقيم إنزين بين الركن الغربي واليماني، إنزين والجدار الممتد بينهما. طبعا هو وين؟ هو داخل الكعبة الحين، يبي يقيم، فشنو يروح بين هذه المسافة الغربي واليماني. دلون الغربي وين؟ اللي فيه الحجر الأسود. واليماني اللي مشقوق أنه شق لأمير المؤمنين عليه السلام. رافعا يديه ملصقا به، ثم كذلك في الركن اليماني، يعني يفعل في الركن اليماني كما فعل في الركنين من القيام ورفع اليدين والإلصاق والدعاء. ثم الغربي، يعني يذهب إلى الركن الغربي ويفعل ذلك. ثم الركنين الأخيرين، ثم يعود إلى الرخامة الحمراء فيقف عليها. الحين هو داخل الكعبة، حطوا بالكم، هذه كلها مستحبات. ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء ويبالغ في الخشوع وحضور القلب. ثم من المستحبات هو الدعاء عند الحطيم. سمي به، لماذا سمي بالحطيم؟ لازدحام الناس عنده للدعاء. هذا طبعا وجه من وجوه التسمية. أكو وجه آخر، أنه لأنه تنحطم الذنوب وتنكسر في ذلك الموضع، ولهذا سمي بالحطيم. وبلي، واستلام الحجر فيحطم بعضهم بعضا، سمي به لازدحام الناس عنده للدعاء واستلام الحجر، فيحطم بعضهم بعضا إذا ازدحموا أنه بلي إيه نعم يحدث أنه ضغط شديد بينهم، أو لانحطام الذنوب عنده، فهو فعيل بمعنى فاعل، حطيم بمعنى شنو؟ حاطم اسم فاعل. أو لتوبة الله فيه على آدم فانحطمت ذنوبه، يعني ذنوب آدم. طيب، وهو أشرف البقاع، يعني الحطيم أشرف الأمكنة على وجه الأرض، على ما ورد في الخبر عن زين العابدين وولده الباقر عليهما السلام، عليهما الصلاة والسلام، وهو ما بين الباب والحجر الأسود. خلنا نقرأ الرواية. الرواية أنه رواية الجهم قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أفضل موضع في المسجد يصلى فيه، قال: الحطيم ما بين الحجر وباب البيت. قلت: والذي يلي ذلك في الفضل؟ فذكر أنه عند مقام إبراهيم عليه السلام. قلت: الذي يلي ذلك في الفضل؟ قال: في الحجر. قلت: ثم الذي يلي ذلك؟ قال: كلما دنا من البيت. بس هذه الرواية اللي عندنا، ما عندنا رواية كما ذكر الشارح أنه رواية عن زين العابدين وعن ولده الباقر. عندكم رواية في الحواشي؟ عندكم؟ ما عندكم حاشية بيتكم؟
بس هذه بس المصدر، بس
المصدر. المصدر مو حاط الرواية. على العموم إن شاء الله إذا أكو رواية، بس الظاهر ما في رواية إلا رواية الإمام الرضا عليه السلام في بيان فضل بعض البقاع في المسجد الحرام. يقول أنزل: وهو الحطيم. الحطيم أين يقع؟ يقول: ما بين الباب والحجر الأسود، ويلي الحطيم في الفضل عند المقام، يعني أنه الإنسان يصلي عند المقام، مقام نبي الله إبراهيم، ثم الحجر، ثم ما دنا من البيت. وهذه رواية الجهم اللي قرأت لكم إياها، هي هذه نصها. طيب، ويستحب، يقول: واستلام الأركان. هذا المستحب السابع، هذا غير استلام زوايا البيت من الداخل. استلام زوايا البيت من الداخل شيء، استلام الأركان من الخارج شيء آخر. كلها. والمستجار، أقول المستجار عطف على الأركان، يعني واستلام المستجار. يعني ليش سمي مستجار؟ زين، لأنه أكو في روايات أنه كل من استجار هناك أجاره الله، أو أكو رواية لأن فاطمة صلوات الله عليها استجارت في ذلك الموضع عندما أرادت أن تلد أمير المؤمنين عليه السلام، فسمي بذلك الموضع بالمستجار. هو نفس البقعة اللي مقابلة للحطيم. الحطيم يصير بالجهة اللي فيها مقام سيدنا إبراهيم، من الحجر الأسود إلى آخر الباب، هذا كله حطيم. هذه المسافة في الجهة المقابلة تسمى مستجار. في السابق كان للبيت، للكعبة، بابين، أكو باب هناك أيضا مقابل هذا الباب، باب الدخول وباب الخروج، والكعبة كانت على الأرض، ما يصير الباب معلق فوق، من يقدر يصعد؟ فحدثت الحادثة المشهورة أنه رموا البيت بالمنجنيق، لعنه الله الحجاج، رمى البيت بالمنجنيق وهدم البيت وكذا في أيام الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، أرادوا بناء البيت. طبعا الناس فرحوا، هدموا الكعبة، استانسوا، كل واحد أخذ له شوية صخر وراح إلى بلده. فلما يبون يبنون، زين، شافوا ما يقدرون، البنائين ما يقدرون على الأساسات، ما يقدرون يبنون، لا يستقر اللبنات على الأساس، أساس الكعبة. فقعدوا يسألون 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 إلى أن وصلوا إلى الإمام زين العابدين. فالإمام زين العابدين قال لهم إيه طبعا ما رح تقدرون تبنون. فلف ثوبه غضبا خرج مغضب جدا، ذهب إلى الوالي قال حق الوالي لو بيت أبوك ما خليت هذا الصخر يأخذونه. نادوا في الأمصار ابعثوا الرسل، كل من أخذ شيئا من بيت الله فليرجعه. فبعد فترة رجعوا صار ركام، فقالوا الحين شو نسوي؟ البنائين خب فنانين يبنون بيوت بس بالكعبة مو قادرين يبنون. قال الحين حطوا هذا الركام دتشو فارتفع، عرفتوا شنو السبب ارتفاعه؟ بعدين ابنوا الجدار. فبنوا الجدار، والإمام زين العابدين هو الذي وضع الحجر الأسود في موضعه فاستقر. ولا كلام طويل ويا الوالي، يعني عصب على الوالي وغضب عليه و يعني تكلم عليه بكلام طويل. على العموم هذا هو المستجار. يقول وإتيان زمزم والشرب من زمزم والامتلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله ماء زمزم لما شرب له. إنزين لما شرب له يعني شنو؟ يعني بصيغة المجهول لما شرب له، يعني أن ماء زمزم يشرب لماذا؟
لأي شيء،
لأي شيء، لقضاء الحوائج. إنزين لأي حاجة. هنقرأ الرواية. الرواية هكذا: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ماء زمزم شفاء من كل داء، وأظنه قال كائنا ما كان، يعني أي شيء كان، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ماء زمزم لما شرب له، يعني لما شرب له لجميع الحاجات والحوائج تقضى به إن شاء الله. فينبغي شربه للمهمات الدينية والدنيوية. أنتوا طلبة العلم من تروحون تشربون ماء زمزم، مو تشربون ماء زمزم فقط للفلوس، شربوا للطلبات الدينية، أن الله اللهم اجعله علما نافعا، صح ولا لا؟ إيه، فبالتالي تجعله علما نافعا، وأن تكونوا إن شاء الله من الذين يعملون بعلمهم ويزدادون تقا بعلمهم. يقول فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمة فنالوها. طائفة من كبار علمائنا شربوا ماء زمزم بقصد قضاء حوائج ومهمات، فنالوا تلك الحوائج وتلك المهمات، وأهمها طلب رضا الله والقرب منه. أن الإنسان إذا طلب يطلب طلبات للآخرة والزلفة لديه، ويستحب مع ذلك حمله وإهداؤه. طبعا ماء زمزم إلى أن أنا كنت صغير أتذكر، يعني مقدار اللي كنت أتذكر عمري 6 سنوات، وإحنا كل سنة الحجاج يجيبولنا ماء زمزم، وكنا ننتظر نوقف يابوا ماء زمزم جابوا، يعني شايف، فيصبولنا بالطاسة المعدنية الصغيرة ويعلمونا، يعني نغسل وجهنا ونشرب ويقولون اللهم اجعله علما نافعا ونورا كذا ومدري شنو دعاء كنا نقرأ. فما كنا ننسى، يعني الحجاج كانوا يستقبلونهم على الحدود، تذكرون تطلع السيارات تقف على الحدود، بعدين بيارك خضرة وذبايح وكذا، فكان الحاج يعتبر هذا يعني بيته 3 أيام. الناس لأنه كانوا الناس فقارة وما حد يقدر يروح الحج، مو أي شخص يروح للحج، صعب كان يروحون للحج، فلذلك الحاج كانت له منزل يتبركون فيه، يسلمون عليه، يقولون تورات من الحج، هذا يده يد الله سبحانه وتعالى. نحن بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.